بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام حول منهج الدعوة السلفية في الإصلاح بعد ما ذكرنا بعض المناهج الأخرى، وذكرنا أن منهج الدعوة السلفية في الإصلاح يقوم على محورين: المحور الفردي والمحور الجماعي، إيجاد الأفراد الصالحين ثم بناء المجتمع المسلم من هؤلاء الأفراد. فهذا الفهم قائم، أو هذا المنهج قائم على الفهم الصحيح للإسلام من أن الإسلام دين ينظم حياة الفرد والمجتمع، وهذا مما لا يكاد ينازع فيه يعني أصحاب الاتجاهات الإسلامية ونحو ذلك. ولكن كنا ذكرنا بعض الخلاف مع أصحاب المنهج الفردي في أنهم ربما يؤجلون الكلام على إقامة الإسلام في المجتمع أو على فروض إقامة فروض الكفايات إلى أن تقوم الدولة الإسلامية، وهذا مخالف لما أمر الله تبارك وتعالى به ولما ورد في الكتاب والسنة من مخاطبة المؤمنين. وكما ذكرنا ونحن نقرر مشروعية العمل الجماعي من قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقال: والزانية والزاني فاجلدوا. إذن الخطاب للأمة، وكون أنه أفضل الأحوال أن يوجد الإمام الذي ينفذ هذا الخطاب أو يرتب تنفيذه، هذه أفضل الحلول. ولكن لا يعني هذا أنه متى غاب الإمام أو قصر أو عجز أو غير ذلك أن تسقط هذه الفروض الكفائية. فإذا من منهج الدعوة محاولة القيام بما نطيق من فروض الكفايات، بل لا يحصل نصر ولا تمكين إلا بهذا. إن إذا أنتجت أفراد صالحين في خاصة أنفسهم، يبقى تيار التغريب وتيار الإفساد أكثر قوة وانتشارا، وكالفرق بين النهر الجاري والمستنقعات. أنت ممكن تجد إن يعني بعض المستنقعات فيها مثل ما في النهر الجاري، يعني حتى من باب الشيء بالشيء يذكر الأزمة القائمة الآن على نهر النيل. يقال الأمطار التي تنزل في بلاد المنبع يتجه 10% منها في مجرى النيل، و90% تضيع في المستنقعات، ومع ذلك الصراع على المياه التي في مجرى النيل، لأن مياه المستنقعات عديمة الفائدة تقريبا. تجد مثلا أن مصر تعرض على دول المنبع أن تكتفي بمياه المستنقعات أو تجري بحوث أو دراسات لمحاولة الاستفادة من مياه المستنقعات، وبحيث عندها ما يكفيها في هذه المياه، وتترك مياه نهر الدول المصب مصر والسودان التي ليس فيها أمطار بالقدر الكافي. وهذه الدول التي في المنبع ترفض، لأن أنت تعرض عليها شيء شبه عديم القيمة تقريبا، لا يستطيع أن يصل إليه إلا بعد جهد وبعد مشقة بالغة وتكلفة باهظة، لا يستطيع أن يولد منه طاقة كهربائية، لأن الطاقة الكهربائية جاية من تأتي من جريان الماء في المجرى وانحداره في بعض وأثناء مجراه، أنه ينحدر من أعلى إلى أسفل. مياه المستنقعات مياه تحتاج مجهود تبذل طاقة لكي تجمعها، بينما مياه النهر فيها طاقة ذاتية يمكن مع جريانها تولد منها طاقة كهربائية ونحو ذلك. هذا فرق كبير بين ان يكون وهذا ماء وهذا ماء وهذا ماء عذب وهذا ماء عذب وهذا من نفس الامطار، ولكن هذا وجه التوجيه الصحيح في مسار اجتمعت فيه المياه قطرة الى اخرى حتى صار مجرى ماء هادر صار له قيمة انه امتد الاف الكيلومترات الى ان وصل الى بلاد اخرى، وان كل يريد هذا دون الاخر لما فيه من نفع ذاتي وقدرة على النفع والانتشار. هذا هذه سنن كونية كما توجد في هذه المخلوقات، يعني توجد في بني آدم، وبالتالي تجد انه مثلا بعض الاتجاهات الإسلامية بالفعل هي الآن يعني أقل عددا من الاتجاه السلف، ولكن الاتجاه السلفي يعني نتيجة وجود عدد كبير من الرموز داخله ممن يرون عدم مشروعية العمل الجماعي قد لا يستطيعون أن يظهروا بنفس الدرجة في التعبير عن مناهجهم وفي نشر مناهجهم ونحو ذلك. فلا لا شك أن هناك قضية محورية، نحن نقول أن الإسلام ينظم حياة الفرد والمجتمع، هذه قضية تكاد تكون مسلمة لدى الإسلاميين كما ذكرنا، قد تكون محل نزاع مع العلمانيين، وقد وعدنا في بداية هذه السلسلة أن موضوع البحث الذي نحن بصدد شرحه وأنه يركز على ذكر مناهج التغيير المطروحة داخل أوساط الصحوة الإسلامية، وربما أشرنا أننا قد نحتاج إلى أن نتكلم على مناهج الإصلاح المدعاة عند الاتجاهات العلمانية من الديمقراطية والليبرالية وغيرها من المناهج التي يطرحها هؤلاء. قد يكون هناك يعني نقطة خلاف فاصلة بين الإسلاميين ككل وبين العلمانيين في قضية هل الإسلام كما النصرانية علاقة خاصة بين العبد وربه وفقط، أم أنه دين جاء ينظم حياة الفرد والمجتمع، أو دين ودولة كما يقول بعض الدعاء الله تبارك وتعالى. بلا شك ان هؤلاء ان العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين وغيرهم ان هؤلاء ينقلون التجربة الغربية بحذافيرها، فاستقر الامر في التجربة الغربية على ان يوصفوا الدين على انه علاقة خاصة بين العبد وربه، وأن تنظيم المجتمع لا علاقة للدين فيه البتة. وهذا قد يكون يعني الموضوع نتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من هذا الموضوع. فنقول إن كون إن الإسلام ينظم حياة الفرد والمجتمع قضية تستطيع أن تدعي أنها متفق عليها بين الإسلاميين، ولكن الخلاف في هل هناك مجال لأن نبدأ الآن في شيء من الواجبات التي تتعلق بتنظيم المجتمع والتي يصطلح الفقهاء على تسميتها بفروض الكفايات، هذا هو المحك. اصطلح الفقهاء في ذلك على هذا المصطلح فروض الأعيان وفروض الكفايات، وكلمة فروض من باب الأغلب، وإلا فهم يتكلمون على تكاليف سواء أو تشريعات سواء كانت فرضا أو نافلة، وكذا فمنها ما يكون خاص بالأعيان، لكن الصلاة من فروض الأعيان، ولكن توابعها السنن سنن الصلاة من سنن الأعيان وهكذا في فيما يقال انه من فروض الكفايات فسننه تكون من سنن الكفايات. فكما مثلا لو قلنا ان اقامة صلاة العيد عند بعض العلماء انها من فروض الكفايات وعند البعض الاخر انها من سنن الكفايات. هذا المصطلح وضعه الفقهاء ابتداءً لبيان المسألة في غاية الوضوح في الفقه ظاهرة أن هناك تكليفات يراد من كل مكلف بعينه أن يقوم بها، وهذه التي اصطلح عليها بفروض الكفايات. لا يجزئ أن يصلي واحد عن الآخر، كل مكلف يحتاج إلى تربية خاصة، العبادة والمعاملة ونحو ذلك جزء من هذه التربية الخاصة لكل فرد، كل أفراد الأمة تحتاج هذه التربية. هذه تشريعات تشرع أن يقوم بها كل فرد بذاته، لا يغني قيام أحد عن الآخر. وهناك واجبات طلبت من الأمة أن تقوم بها، المهم أن يوجد الفعل بغض النظر عن الفاعل. بالنسبة لفروض الأعيان هنا يراد من كل مسلم أن يكون فاعلا لهذا الأمر المطلوب، بينما في فروض الكفايات المطلوب أن يوجد الأمر، أن يوجد في الأمة، أن تكون الأمة تتراحم، تقوم على أن يكفى فيها فقراؤها، أن يعلن فيها ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، أن تكون الأمة قوية قادرة على رد على أعدائها، بل قوية قادرة على الجهاد من أجل نصر دين الله تبارك وتعالى. كل هذه أمور المطلوب من الأمة أن توجد فيها هذه الأمور، لا يهم من الذي قام، ولا طالما أن الفعل وجد فإذا الأمة قد سلمت وفعلت ما عليه. وبالتالي هذه يقول فيها العلماء أنها متى قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بأي نوع قدر، سواء كان قادر بنفسه أو مع غيره أو بأمر غيره. بعض فروض الكفايات ممكن الإنسان يكون قادر عليها وحده، يجد منكر وهو قادر على إنكاره، أو هو بنفسه غير قادر عليها ولكن إذا تعاون مع غيره قادر عليه، فيجب حينئذ أن يتعاون مع غيره في ذلك، أو يكون لا قدرة له إلا أن يأمر وينصح القادرين. فهذه هي فروض الكفايات. نحن نقول من يعني منهج الدعوة في ذلك الحرص على أن يقوم الأفراد الذين يتربون على المنهج الفردي، أنهم يتربى كل فرد على ما يخص كفرد في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك، وأن هؤلاء الأفراد يتعاونون في إقامة فروض الكفاية. يقول إن إيجاد الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام عملا من أجل المجتمع على إقامة فروض الكفاية المضيعة وبكل ما أتيت من قدرة، والساعية في نفس الوقت لتحصيل أسباب القدرة فيما تعجز عنه في الحال. إذن فروض الكفايات حتى لو تصورنا وجود عجز فينصرف الأمر إلى الأخذ بالأسباب، يبقى إذن هذه معجوز عنها ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. قل تحديثا للنفس به وحبا للخير وحرصا عليه ونصيحة للمسلمين واهتماما بشأنه. في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كأن القضية هنا أن يوجد أحوال لا يوجد فيها متسع للغزو، لأن الجهاد أحد فروض الكفايات التي تتعلق بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، فمن الوارد أن يكون الإنسان في أرضه وبها مستضعف، أو أن لا يوجد المجال الشرعي للغزو والجهاد، فلا يكون الأمر أي قتال ويسمى جهادا. كما ذكرنا لكي يكون القتال جهادا لابد أن يكون قتالا شرعيا مما أمر الله به، فحينئذ يجب على العبد حتى لا يموت حب هذه العبادة من قلبه، وحتى لا يدخل إليه الشيطان، لأن الجهاد من العبادات التي تكرهها النفوس طبعا، والمسلم مطالب ان يجاهد هذه الكراهية الطبيعية، ولا يضره وجودها طالما انها لم تقعده عن الطاعة. يعني نفترض ان في جهاد قائم وجاء الانسان ليجاهد، فحدثته نفسه بالجبن او البخل او ما خلاف، هذا حديث نفس معفو عنه ما لم يعمل به. وان كان مطلوب منه مجاهدة اولا الا يعمل به، اذا حدثته نفسه بذلك ذكرها بامر الله وبما اعد الله للمجاهدين الى غير ذلك. والامر الاخر ان من كانت نفسه تتفلت عليه المرة بعد الاخرى فهو في حاجة الى مجاهدة اشد، حتى تكاد يكاد الشيطان ييأس. لا، الشيطان لا ييأس من احد، ولكن على الاقل لا يجد في كل مرة الممانعة الشديدة عندما يقدم على طاعة الله تبارك وتعالى. فاذا القضية هنا ان ده شيء حل وجوده في قدر من المشقة التي تكرهها النفوس. فاذا فقد لم يوجد، فربما استراحت النفوس لذلك، وبالتالي ان الواجب على الانسان ان يذكر نفسه ويأخذ عليها العهد فيما بينه وبينها انه لم يقعد عن الجهاد الا لعدم وجود سبيله، وانه لو وجد لجاهد. لابد ان يحدث نفسه بذلك حتى لا يقعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، او يكون ممن لم يعذر. لان من شروط الانسان، من شروط العذر لكي، سواء العذر عن فعل طاعة، عن العذر في عدم فعل طاعة غير مقدور عليها، او العذر حتى في الاكراه على معصية، لابد ان يكون من داخله يتمنى ان لو وجد السبيل للطاعة، ولا بد ان يكون يتمنى ان لو لم يكره على المعصية. والا فان الانسان اذا اكره فاستراح لذلك، اكره على معصية ما فاقبل عليها بشهوة لم يكن هذا اكراها، وبالتالي اذا عجز عن بعض الطاعات لابد ان يحدث نفسه بها. يقول: نرى ان ايجاد هذه الطائفة المؤمنة على منهج اهل السنة والجماعة والتي يجتمع عليها باقي اهل السنة هو من اهم الواجبات والاولويات، وهذه الطائفة تسعى الى ان يكون افرادها في خاصة انفسهم يؤدون الواجبات العينية عليهم في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة والخلق، ويتركون المحرمات. هذه قضية في غاية الأهمية. لابد قبل أن يوظف الإنسان في أن يسد ثغرة في الفروض الكفائية أن يؤدي الواجبات العينية التي عليه، لأن بعض الاتجاهات الإسلامية قد تستغرق في جانب معين من جوانب فروض الكفاية، فإذا جاء الفرد لم يأخذ من التربية الفردية إلا ما يخدم هذا الجانب، وهذا خلل، لأن التربية الفردية لابد أن تكتمل عناصرها بغض النظر عن ربما يوجد اتجاه يسد ثغرة واحدة من الفروض الكفائية. هذا أمر محتمل على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، لكن غير محتمل في الفروض العينية. يعني على مستوى الجماعة نقول لو افترضنا جماعة تقول أنها سوف تركز على موضوع دعوة العوام في الشوارع والمقاهي وإدخالهم إلى المساجد، نقول له: هل هذا تفرض كمنهج ينبغي أن يسير عليه الجميع، أم أن هذه ثغرة تسدها وتطالب غيرك بأن يسد سائر الثغرات؟ فلو انه ادعى ان هذا هو منهج الاصلاح الذي ينبغي ان تسير عليه الامة تكون نظرة معوجة قاصرة. ولكن ان قال ان فروض الكفاية يسع فيها ان كل مجموعة او كل اتجاه يسد ثغرة، لا اشكال في ذلك على ان يكون هذا الامر واضحا. في المقابل ان افترضنا ان هذا اتجاه ما اخذ على عاتقه مسألة دعوة العوام في الشوارع والطرقات والمقاهي وادخالهم الى المساجد، الفرد الذي ينتمي لهذا الاتجاه لا بد ان يتعلم العقيدة، ولا بد ان يتعلم العبادة الصحيحة، وان يعرف السنة من البدعة، وان يتعلم المعاملات الاسلامية الصحيحة، لا سيما فيما لا ينفك الناس عن التعامل به فيه من البيع والشراء وغيره. فاذا قال ولما كل هذا، انا اريد منه ان يجيد اقناع الناس او دعوتهم الى ان بعده عن الله تبارك وتعالى وعدم ادائه للصلاة مثلا التي هي اعظم عبادات البدن خطر عليه، لماذا كل هذا؟ نقول هذا حقه هو الشخصي، انه لابد من عناصر لكي يصير هو فرض صالح. لا يصح انه يأتي يخرج يدعو الناس الدخول الى الصلاة وهو يفهم القدر على طريقة مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة، لا يعرف ربنا، لا يعرف يقرأ القرآن ويقرأ اسماء الله وصفاته فلا يعرف ما وجهها، يستعين بغير الله او يؤمن بما التطير وغيره من صور الشرك سواء منها ما هو اكبر وما هو اصغر. نقول هناك جوانب في التربية الفردية يحتاجها كل فرد مسلم، واذا تكلمنا عن فرد مسلم سوف يوظف في الدعوة الى الله بغض النظر عن الثغرة التي سيسدها، يحتاج درجة اعلى مما يحتاج الرجل العامي. واذا كان فرق يعني شخص سوف يسد ثغرة التعلم والتعليم هذا يحتاج قدر اوسع بكثير، ولكن مجرد انه هو لكي يكون هو فرد مسلم صالح لبنة صالحة لابد ان يتربى على كل هذه المعاني وان يؤدي الواجب عليه في الفروض العينية. اذا الفروض العينية لا مجال فيها للفصال كما يقولون. اما الفروض الكفائية فذكرنا انها مطلوبة من الامة ككل، فمن الممكن ان البعض يساهم في جانب ولا يساهم في جانب اخر بحسب استعداداته وهمته وقدرته. حتى النوافل من الوارد ان يكون انسان هو من اهل الصلاة مثلا كما في حديث ابواب الجنة، فاذا من الامة من يقال عنه انه هو من اهل الصلاة يكثر من نوافلها، وهناك من يكون من اهل الصيام، وهناك من يكون من اهل الصدق، وهناك من يكون من اهل ذلك كله. الامر في سعة في امر نوافل العبادات. نوافل العبادات ملتصقة بالتربية الفردية ولكن فيها قدر من السعة، ان يكون لان ممكن واحد يكون عنده اموال كثيرة تشغل وقته، فمن رحمة الله به انه اذا ادى الواجب عليه يمكن في الوقت اللي غيره يعني يصوم النهار ويقوم الليل ان يأخذ هو من ذلك بحظ يسير، صيام 3 ايام من كل شهر، صلاة ركعتين خفيفتين، وان يعوض هذا بصدقة المال الذي اتاه الله منه. واذا كان عنده مال وسيجمع الى هذا صياما وقياما ففضل الله واسع بفضل الله تعالى. فاذا باب النوافل في قدر من السماحية والاختيار، ولكنه ملتصق بباب عموما مدرج ضمن التربية الفردية. باب فروض الكفايات ايضا في سعة واختيار حسب القدرات والاستعدادات سواء على مستوى الفرد او على مستوى الجماعة كما ذكرنا. اهم شيء ان الفرد قبل ان يوظف في امر ما ان يكون شخصيته الاسلامية مكتملة. الامر الاخر ان الاتجاه عندما يوجد اتجاه او جماعة او هيئة اسلامية إما أن تتبنى، يجب عليها أن تتبنى المنهج الإسلامي متكاملا من حيث النظرية، يعني تقرر أن الإسلام جاء ينظم حياة الفرد والمجتمع، وأن عناصر التربية الفردية كذا وكذا وكذا، عناصر المجتمع المسلم التي ينبغي على المسلمين أن يسعوا إلى تحقيقها كذا وكذا وكذا. نقول نحن جمعية مثلا جمعية خيرية تسد ثغرة القيام على حقوق الفقراء والمساكين، أو جمعية خيرية تعنى بنشر كتب السلف، أو جمعية خيرية دعوية، أو جمعية شاملة، أو جماعة شاملة، لا حرج في ذلك، على أن يكون المنهج النظري في غاية الوضوح أيضا، حتى لا يظن البعض كما يحدث كما ذكرنا بعض الاتجاهات يكون موضوعها دعوة العوام. لا ننكر عليها، فإذ بهم هم الذين ينكرون على من يرون المشروع الإسلامي المتكامل ويرى أنه لا خير في الأمة إلا دعوة العوام. دعوة العوام تنقله من درجة إلى درجة أفضل منها، ولكن أين من يتصدى للعلمانيين، وأين من يوضح منهج الإسلام، وأين من يربي الأمة على ذلك، وأين من يتحاكم الناس إليه إذا أراد، نقول لهم القانون الوضعي لا تتحكموا إلى القانون الوضعي، ثم إذا أراد الناس أن يتحكموا إلى الشرع لم يجدوا طالب علم قد درس أبواب المعاملات وأبواب القضاء وغيره. إذا نقول إذا كنت تسد هذه الثغرة، ولكن وضح أن دي جزء من كل جزء من منهج الإسلام. داخل الاتجاهات التي تتبنى منهج شامل، أيضا لن يكون الفرد هو الذي يؤذن وهو الذي يؤم الصلاة وهو الذي يفتح المسجد وهو الذي يقوم المسجد وينظفه وهو الذي يفتي وهو الذي يدرس وهو الذي يوزع الزكوات وهو الذي يجمعها وهو الذي، لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل ذلك كله لقدرات الخاصة لكل إنسان ولضيق الوقت. فإذا في النهاية داخل العمل الجماعي الكبير لابد من توظيف، ولكن قبل هذا التوظيف لا نقول هذا فلان يصلح أن يكون مسؤول زكاة، يا يجمع الزكوات ويوزعها على الفقراء، ثم هو عقيدته خربة كما ذكرنا، يؤمن بالطيرة، يحلف بغير الله، لابد أنه يتعلم العقيدة، ولو ظننا أن ليس لها متعلقا مباشرا بالمهمة التي سيقوم بها، لأن حقه هو والواجب عليه هو والواجب على المجتمع المسلم تجاهه واجب أصيل قبل موضوع توظيفه هو في أي ثغرة من ثغرات المجتمع أن تكون شخصيته شخصية إسلامية متكاملة ناضجة، حتى لو سيعمل في جانب كجانب الزكاة أو غيره. ثم إذا كان سيوظف في جانب الزكاة لابد أن يعرف مزيد في هذا الباب بالذات، لأن فرض العين على الإنسان المسلم العادي خالص أن يعرف أن في دين الله زكاة، وأن الواجب منها على كل مسلم زكاة الفطر، وأن هناك زكاة للمال لمن بلغ في أجناس معينة من الأموال إذا بلغت نصابا معينة. فإذا وجد أنه لا مال له يكتسب ثم ينفق، لم يجب عليه أكثر من ذلك، إنه عرف إنه هناك مال، إذا ادخر مال أو صار معه مال لا يزول منه عليه أن يتعلم المزيد حينئذ. دخل عموما صار من أهل الزكاة في الجملة، فعليه أن يتعلم النوع المال الذي معه، متى تجب فيه الزكاة، وما هو نصابه، وما هي شروطه. فإذا فرض العين يتدرج بحال الإنسان. لكن إذا جئت تقول من سيسد ثغرة الزكاة، صار الآن في بسبب قيامه بهذه الثغرة لابد أن يسدها بطريقة شرعية صحيحة، فحينئذ يحتاج أن يتعلم فقه الزكاة وهكذا. فإذا الأمر هنا يتسع لتنوع الهمم والوظائف. كنصيحة عملية ربما لا تكون مرتبطة ارتباط كبير بهذا الأمر. إذا كان في مسجد ما أو في أي مكان دعوي بنوظف الطاقات، يفضل أن يترك الأمر كما يسميه البعض القانون الطبيعي، بمعنى إذا كنا نحن في المسجد مجموعة من الإخوة وجدنا هذا حسن الصوت بالقرآن وماهر في حفظه وتولى هذا الجانب، الآخر أكثر ميلا إلى دراسة الفقه ودرسه، هذا عنده فسحة من الوقت ويستطيع أن يأتي إلى الصلاة مبكرا قبل موعدها ويفتح المسجد ويهيئه للناس، فصارت الأمور بطريقة تلقائية. هذا هو الحل الأمثل، إن المجموعة الموجودة تتوزع على الثغرات الموجودة تلقائيا. يعني لو فإذا يكون هذا أسلم الحلول. إذا وجدنا أن هناك ثغرة تكاثر الناس عليها وأخرى شاغرة، لابد هنا من تدخل، أن نأخذ أمثل الناس لهذه الثغرة، وضع طالما أنها شاغرة يبقى لا يوجد من يصلح لها بنسبة 100% وإلا كان شغلها مباشرة، ولكن يوجد من يبعد نسبيا أو من لا يدرك لا يرى من نفسه أنه يصلح له، حينئذ لابد من تدخل. لأن بعض الإخوة إذا كلف بأن يكون إمام مسجد مثلا، قد تجد لديه غرض ما في أنه ينقل الناس، فإذا كان هذا يحسن تدريس الفقه طلبه بتدريس العقيدة، والآخر الذي يحسن تدريس العقيدة طلبه بتدريس الفقه كنوع من يعني التجرد في العمل أو بعض المبررات التي يرتأها البعض، ولكنها تخالف السنن الكونية وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستكشف الطاقات في أصحابه ويحضهم على استثمارها. لا تحاول أن تصادم طبيعة الشخص الذي أمامك، بل استثمره. فإذا كانت القضية أن هناك ثغرة شاغرة فلا بد حينئذ لا مناص أن يقال لأحد هذه ثغرة قد شغرت، فلا مناص من أن تشغلها وأنت أقرب الناس إليها، سدد وقارب. كنا تدرسنا في مناسبة أخرى رسالة الطريق إلى ثقافتنا للعلامة محمود شاكر رحمه الله، ويعني وقفنا يعني وقف التأمل وإعجاب ب يعني الفقيه الجبرتي الكبير حينما وجد كان بداية النهضة الأوروبية وبداية الانتصارات العسكرية الأوروبية على الدولة العثمانية، كان السبب ان أوروبا سبقت الى تطوير السلاح وانتقلت من عهد الفروسية الى عهد السلاح الناري، عهد البارود والديناميت ونحو ذلك، وهذا له آلات غير آلات الفروسية. آلات الفروسية معروفة لها آلاتها من طريق التدريب الفارس والفرس، وكان بداية يعني انهيار الدولة العثمانية له أسباب شرعية من انتشار البدع ونحو ذلك، وله أسباب مادية. من هذه الأسباب المادية ذلك الأمر اللي يسجل بإعجاب شديد أستاذ محمود شاكر رحمه الله، كيف أن هذا الفقيه الكبير لما سأل عن أحوال الأمة ووجد أن المشكلة أن الأمة لا تحسن الهندسة ولا تحسن صناعة الحدادة والسباكة، تعلم هو هذه العلوم وأنشأ مدرسة لتعليم علوم الهندسة والحدادة والسباكة حتى أتت الحملة الفرنسية. بل يعني يرى أستاذ محمود شاكر أنه لو عد من أسباب قدوم الحملة الفرنسية على مصر القضاء على هذه الصحوة لما أبعدنا كثيرا، لأنه كان هناك صحوة دينية موجودة وأيضا صحوا بالأخذ الأسباب المادية. هذا هو الفقه بعين، فقيه يعني كبير فقهاء مصر في ذلك الوقت. هناك فرض كفائي شاغر أقل شرفا من طلب العلم الشرعي، ولكنه في هذه في ذلك الوقت صار أعلى شأنا وشرفا، وهو ذكي المعي، علم جديد وصعب والأمة ليس فيها من يصلح له، وجد نفسه هو صالح لهذا الأمر، وفي الأمة فقهاء غيره، ذهب هو وتعلم وصار معلما في هذا الباب. يعني استغرب الأستاذ محمود شاكر استغرابا شديدا أن مكتبة الجبرتي أخذتها الحملة الفرنسية بأسرها، كتبها الشرعية والدينية والدنيوية لم تبقي منها شيء، كأنها لا تريد أن يبقى في الأمة أثر لهذه المدرسة. الشاهد هنا أنه إذا وجدت ثغرة شاغرة فلا بد من التصرف، لا بد من التصرف، وأن تصير هذه الآن هي أوجب الوجه. في المقابل عندما هذا يعني نصيحة لمن يتولى أمر الدعوة في أي مكان، بل لمن يتولى حتى أمر من الأمور الدنيوية، لو إن إنسان خرج مع إخوانه في رحلة، هذا يجيد الطبخ وهذا يجيد نصب الخيمة وهذا يجيد صنع المشروبات، لو أن المهام توزعت على الناس توزيعا تلقائيا لكان هذا هو أسلم الحلول، لأن يعني كل إنسان يفعل ما يحب وما يجيد إلى غير ذلك. في المقابل عندما يأتي الإنسان يعمل يريد أن يخدم دين الله تبارك وتعالى ويريد أن يقدم نفسه ويحفر لنفسه طريق في أي ثغرة من الثغرات يقف، عليه أن يستكشف قدرات نفسه، وفي ذات الوقت عليه أن ينظر أي الثغرات أرجح، طالما أنه هو الذي سيوظف نفسه أو أمامه فرصة اختيار أو أن إخوانه لم يكونوا أسبق منه في اكتشاف قدراته وتوظيفه أو اكتشاف ثغرات يصلح ولا، كان أمامه خيار فعليه أن يستكشف قدراته وأن يكون أمينا مع نفسه قدر الإمكان، لا يبالغ في قدرات نفسه ولا يبخسها من باب الورع الكاذب، لأن الورع ليس في أنك يكون أعطاك الله قدرة فتكتمها، ولكن الورع في أن تقول هذا من فضل الله وأن توظفها في خدمة دين الله تبارك وتعالى. فإذا يحتاج الإنسان أن يوازن بين قدراته وبين الثغرات الموجودة. أيوجد من الناس من خلصت نيته وازداد فقهه بالدرجة التي يستطيع أن يوظف نفسه وأن يوجد لنفسه دور مهما كانت المسألة؟ وفي ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يعني عبد يسير مع الجهاد أينما صار وهو في النهاية جندي مطيع، لأنه يريد أن يكون في جملة الجيش، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، يوجد ويحاول أن يسد أي ثغرة كانت، لا يتأخر عن أي ثغرة ممكن. ذلك حديث قصة البكائين في غزوة تبوك، كيف يكون الإنسان كيف يبحث له عن دور وهذا الرجل الذي ما وجد سبيل، الغزوة بعيدة لا يمكن أن يذهبها الذاهب إلا راكبا، ليس عنده شيء، وحض النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء على الصدقة لكي تؤخذ صدقاتهم ويشترى بها ما يحمل عليه إخوانهم الفقراء، وكان يعني هذه من يعني فضائل ومآثر عثمان رضي الله عنه الذي تصدق بـ300 ناقة بأقطابها وأحلاسها، ومع هذا وجد من لم يأخذوا حظهم أو نصيبهم من الركوب، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم. هذه القضية ليست المسألة إنه هذا الذي كنا نتحدث عليه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، ليست القضية أنه طالما صار معذورا فهو يستروح لهذا العذر، بل هو يتألم أنه لم يتمكن من أن يشارك، ومع هذا قام قائمهم بالليل يقول: اللهم إنك لم تعطني ما أجاهد عليه، ولم تعطي رسولك ما يحملني عليه، وإني لا أجد من مشاركة، لا يجد من مشاركة مع إخوانه الغزاة، لا أجد إلا أني أتصدق على كل مجاهد بكل مظلمة لي عنده في مال أو عرض. فقه عظيم جدا وحرص بالغ على المشاركة، ووجد باب قد يكون بعيد أن يخفف عن المجاهد بعض أوزاره، لأن المجاهدين ينصرون بأعمالهم، فربما كان بعض المجاهدين اغتابوا أو نحو ذلك، فلا يجد شيء غير كل هؤلاء المجاهدين. لو أن أحد منهم كان اغتابه أو كان له عنده حق مالي فهو يسقطه عنه، هذه هي المساهمة التي يستطيع أن يساهم بها. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فقد كتبت في الصدقة المتقبلة. إذن نقول الأفراد لابد أن يقوموا بالواجبات العينية، ثم يعني كتتمة للتربية الفردية يقومون بما يتناسب مع اهتمامهم من أنواع النوافل، ثم في حل العمل الجماعي وإيجاد الطائفة المؤمنة وإيجاد المجتمع المسلم يوظفون أيضا كل في ثغرة بحسب قدراته من جهة، وبحسب حاجة الأمة من جهة أخرى. فهم ملتزمون يؤدون الواجبات العينية عليهم في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة والخلق، ويتركون المحرمات، كما أنهم ملتزمون بالتعاون المنضبط على إقامة الفروض التي خوطبت بها الأمة ككل، كالتعلم والتعليم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وللعلم منزلة خاصة وأهمية كبرى في دعوتنا، إذ عليه تقوم وبدونه تفقد هويتها وانتماءها للسلف. ولا بد أن يكون هذا الأمر على كل المستويات، للصغار والكبار، للرجال والنساء، وفي سائر قطاعات المجتمع. فقضية العلم قضية لا غنى عنها في التربية الفردية، لأن كل عناصر التربية الفردية عبارة عن علم ثم عمل، يعلم عقيدته ويعمل به، يعمل العبادة الصحيحة، يعلم العبادة الصحيحة ثم يؤديه، يعلم السنة ثم يلتزم بها، يعلم البدعة ويجتنبها، يعلم الأخلاق الفاضلة ويتخلق بها، يعلم الأخلاق الذميمة ويجاهد نفسه في البعد عنها. فالعلم هو نصف كل الأمور، كل عناصر التربية الفردية علم ثم عمل، كل عناصر الواجبات الكفائية علم ثم عمل. نقول من الواجبات الكفائية القيام على حقوق الفقراء والمساكين، نحتاج أن نعرف الزكاة من الصدقة، هذه مصاريف هذه، مصاريف تلك، أنواع الكفارات. يأتي إنسان يقول: هذه كفارة يمين، أنت تقوم على حقوق الفقراء والمساكين، ستأخذ منه كم؟ هل تأخذ منه نقود أم طعام، أم تأخذ نقود تشتري طعام أم كذا؟ هذه كفارة ظهار. يقع كثير من الجمعيات الخيرية في أمر بالغ الحرج، أنه يأتي رجل يدفع كفارة ظهار ثم ينصرف يجامع زوجته، ويشترط في كفارة الظهار إذا كان سيكفر بالإطعام في أي نوع من الكفارات سواء إطعام أو غيره من قبل أن يتماس، والجمعية الخيرية أو المسجد توصيف الشرع أنه وكيل عن المتصدق. فلو أن الرجل المظاهر أخرج النقود من جيبه الأيمن ووضعها في جيبه الأيسر لم يحصل شيء بعد، فالجمعية الخيرية ليست وكيلا عن الفقراء، بدليل أنها بعد ما تحصل على النقود تبتدي تراجع الكشوف أو من يأتيها من الفقراء أو فإذا ليست ممثلة لفقير معين فلان ابن فلان، أو بل هي وكيل عن المتصدق. فإذا قبلنا من أحد كفارة الظهار ينبغي أن ينتظر حتى يأتي ويقال له وصلت الفقير. التفاصيل كثيرة جدا ولكن هذه إشارة لا بد من العلم. مسألة الجهاد والخلاف التفجيرات والأعمال التي تحدث في بلاد المسلمين والأعمال التي تحدث في بلاد الكفار لمن دخل عندهم بتأشيرة أمان، هذه كلها قضايا علمية قبل أن تكون قضايا كيف تصنع قنبلة ومش عارف كيف لا هذه لا. فإذا الأمر في أمر الجهاد أمر علمي، في أمر الزكاة والصدقة أمر علمي، في كل هذه الأمور لا بد فيها من العلم. فالعلم هو القاسم المشترك بين جميع الواجبات العينية والكفائية. وبالتالي أي دعوة تريد أن تكون دعوة صالحة على منهج النبوة لا بد أن تعنى بالعلم. العناية الكافية التي تستطيع بها أن تنقل إلى أفرادها العلوم التي يحتاجونها كأفراد، وأن تنقل لهم علوم التي يحتاجونها في سد الثغرات التي يقومون بها. ويعني كان أذكر لكم مناظرة قصيرة جدا فيها نوع من الجدل، ولكن الجدل بالحق كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. يعني رجل ينكر على السلفين استغراقهم في العلم، وأخذ يذكر نماذج بأن هذا خلل، فأجاب الآخر وقال هذا الخلل بما عرفت بعلم أم بجهل؟ قال بعلم. قال إذن فلو أن هناك خلل في طلب العلم لا يصلح إلا بالإتقان العلمي الكافي الذي يبين ما هو القدر الواجب في طلب العلم وما هو كيف يتم التوازن. إذن حتى لو حصل خلل من البعض في قضية طلب العلم فلا علاج له إلا بدعوته إلى مزيد من العلم، حينئذ سوف يستطيع بهذا العلم أن يقول ما هو الذي يحتاج الطائفة التي تسد ثغرة طلب العلم وما الذي يحتاج الطوائف الأخرى. إذن نحن نقر بأن التوسع في طلب العلم فرض كفاية ولا ندعي أبدا أنه فرض عين، ولكن داخل الاتجاه الواحد لابد أن يكون العناية بطلب العلم عناية كافية حتى يستطيعوا أن يبصروا مواقع أقدامهم. لو تصورنا أن هناك اتجاه آخر يقول نحن تركنا لكم طلب العلم، قد يوجد البعض أحيانا يسفه قضية طلب العلم، وهذا لا ندري ماذا يقال إذا كان إنسان يمدح الجهل مثلا، أمر لا يمكن تصور يعني أن يصدر عن أحد. كما ذكرنا إن كان يقول أن البعض لا يفقه أو يتكلم في قضية طلب العلم بطريقة خاطئة أو يطالب كل الناس بدرجة لا تجب عليهم، نقول هل أنت عندك كيان علمي استطاع أن يدرس هذه الأمور دراسة جيدة وبالتالي درسها ودرس غيرها؟ لا نتصور أن يوجد اتجاه ما عنده علماء كل دورهم تصويب أخطاء المشتغلين بخطأ طلب العلم، لن يحدث هذا. طلب العلم ملكة، لابد أن يكون الذي يقال أنه يسد هذه الثغرة تشبع بطلب العلم واشتغل به وخالط كتب العلماء ورأى كيف يستنبطون وكيف يخرجون الفروع على الأصول وكيف وكيف وكيف. فإذا قلنا إن هناك اتجاه ما بينكر قضية طلب العلم بأصلها كفى بمن يمدح الجهل جهلا، فلا حاجة في الكلام معه. أما إذا كان يطلب ترشيد طلب العلم، نقول له هذا الذي يطالب بترشيد طلب العلم لابد يكون كما ذكرنا مشتغل بطلب العلم. فإذا كان هناك اتجاه عنده عناية بالعلم واتجاه آخر عنده عناية بالعلم، ورد يعني جاز حينئذ أن يكون هناك قدر من التناصح بأن أحد الفريقين يرى أن الآخر يشتغل بالعلم بطريقة غير جيدة. وهذا يحدث أحيانا كثيرة حينما يستغرق البعض في طلب علم واحد من العلوم، نفس قضية من يستغرق بالقيام على حقوق الفقراء والمساكين، هي بالضبط لو انه اشتغل بطلب العلم ولكن اخذ علم واحد، لا سيما وان العلوم جزئت بغرض الدراسة والتخصص، ولكن ايضا لابد من قدر من الجمع بين كل هذه العلوم للخروج بنظرة صحيحة عن المطلوب من الفرد ومن الجماعة. فإذا لابد أن يكون طلب العلم شامل ومتكامل ومتوازن. إذا وجد اتجاهات ليس عندها من يسد ثغرة طلب العلم، نقل ويقولون نحن سنسد ثغرة دعوة العوام، أو سنسد ثغرة الأنشطة الخدمية النقابات وغيره، نقول حينما يأتي في دعوة العوام وتجد ان الاسئلة التي تطرح عليكم، لان العوام اول ما يضيء قلبه بنور العلم بنور الهدى اول بصيص يجد عنده كم من الاسئلة، انه فعل كذا وانه عنده اموال في البنك وانه يعمل في وظيفة كذا وانه مرة كان يعمل اجير واختلس كذا، كم اول ما يدخل عليه نور الهداية تجد هاجمه قدر كبير من الاسئلة، ماذا ستفعلون به؟ سؤال لابد من الاجابة عليه. الذي سيسد ثغرة النقابات وغيرها، يأتي نظام البيع بالتقسيط وتمويل شراء السيارة وسيارة الشقة والشقة، التكافل صناديق التكافل الاجتماعي، صور لا حصر لها، من الذي سينظر في هذه الأمور وينظر هل هي مشروعة أم لا؟ فإما أن كأنه لابد نعود إلى الصورة، أي اتجاه إسلامي إما أن يوجد فيه عناية كافية بطلب العلم، لا يقال شخص بينه وبينهم مثلا بلاد بعيدة ولا يمكن مراسلته، إلا لابد يكون داخل الاتجاه الواحد عناية كافية بطلب العلم على الأقل لضبط الأبواب التي سيشتغلون بها. لن نقول ان هؤلاء سيسدوا ثغرة طلب العلم، ولكن لابد ان يوجد فيهم او يرجعوا الى من يشتغل بطلب العلم ولا يفعلون شيء الا بعد استشارته. هذا في من يفعل اي يسد اي ثغرة كالقيام على حقوق الفقراء والمساكين او الانشطة الخدمية في المجتمع او غير ذلك، لكن ثغرة طلب العلم بالاضافة الى ذلك مطلوبة لذاتها او مطلوبة في ابواب ذات صبغة علمية صرف كالافتاء. ان تقول الان ان في بلاد في الجمهوريات الشيوعية والبلاد المفرطة في العلمانية لا توظف لهم دولهم مفتيا، وهناك من يوظفون مفتي يضطر الى ان يداهن في كثير من القضايا، الى درجة انه لو واحد قال لا يجوز ان يتبرع مسلم لبناء كنيسة ثم هاج العلمانيون، خرج ثاني يوم فتاوى تجعل هذا من اجل القربات، بيحصل. فاذا كان الفتوى من هذا المصدر صارت متهمة، ماذا قدمت انت من بديل؟ باب الافتاء، باب القضاء، نقول للناس ان القانون الوضعي وان الحكم الا لله قضية عقضية ومنهجية وتمثل قاسم مشترك بين جميع التيارات الاسلامية. لابد للناس من خصومات. تصور ان الملتزمين لا يتخاصمون تصور يعني مفرط في الخيالية. لابد تبيع وتشتري فتختلف غير ذلك. ثم ان ليست دائما الطرف طرفي الخصومة ملتزمين. ممكن يكون انت تعامل غير الملتزم. من الذي يقضي بين الخصمين اذا تراضيا وفقها وعلم انهما لابد لهما من التحاكم الى الشر؟ هل يوجد من يوفر لهم محكم قادر على ان يحكم؟ واذا كان الطرف الثاني غير ملتزم ولكن لابد من نصيحتي قبل ان يذهب الى المحاكم، قل له نحن لا نصادر حقك في التقاضي ولكن تقاضى الى من يحكم بالشر. فان اصر، من الذي يعلم الطرف الملتزم انه بحقه الشرعي بحيث اذا قضي له في القضاء الوضعي بما هو ليس له بحق شرعي رده ولم يستحله لمجرد ان القانون الوضعي يعطيه اياه؟ هذه كلها مهام تحتاج الى تعمق في طلب العلم. يبقى اذا طلب العلم مطلوب لكل شخص لكي يعرف عقيدته وعبادته، الاخلاق حسنها وسيئها. طلب العلم يحتاج كل اتجاه لتنظيم الثغرات التي يقوم بها قلت او كثرت. طلب العلم يراد لثغرات، وهذا يحتاج الى درجة اوسع من التعمق في طلب العلم، من الافتاء، القضاء، الرد على الشبهات، ايضا باب واسع الرد على شبهات الكفار، الرد على شبهات الاتجاهات البدعية الى غير ذلك. فاذا من فروض الكفايات التي لابد من اعطائها حقها طلب العلم، ومنه الحسبة. قال وكالحسبة والدعوة. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طبعا الترتيب في البحث هنا مقصود، بمعنى نحن في الجملة نرى أنه لابد من إيجاد الفرد المسلم ولابد أن الأفراد الملتزمين أن يسعوا إلى إقامة المجتمع المسلم وإلى إقامة ما يستطيعون من فروض الكفايات، وأن أهم أبواب فروض الكفايات في عند الدعوة السلفية هي طلب العلم والدعوة إلى الله. لا نغفل وجود فروض كفائية أخرى ونتكلم عليها، ولكن نقول بالنسبة لحال أمة فيها هذا الكم من الاحتراف من الانحراف، أولا طلب العلم هو الفرض الكفائي الأول بصفة عامة، لأنه الميزان كما ذكرنا ما من عمل فردي ولا جماعي، فرض عيني ولا كفائي، إلا والعلم نصفه أو أكثر، أو القضية قل إن العلم ثم العمل، كل مسألة تريد أن تتعلمها ثم أن تعمل بها فلا بد من طلب العلم. يزداد الأمر عندما يكون الزمان زمان شبهات وزمان فتن، فأي أمة في مرحلة البناء، أي أمة في مرحلة البناء أو مرحلة الاستيقاظ، مرحلة اليقظة أو النهضة، لابد من علم ودعوة. حتى لو نظرت إلى الأمم الكافرة، عصر النهضة كان عصر علم ودعوة في أوروبا، تعلم علوم الدنيا، الفلسفات التي قاموا عليها يعني فيها نفع وفيها ضرر، وضررها أكبر من نفعها، ولكن على أي إن هي كانت أسلم حالا مما كانوا عليه قبل ذلك. فلما وجد العلم والدعوة إلى هذه المناهج الجديدة ونشأ المجتمع وتربى على هذه المناهج الجديدة، قامت أوروبا المعاصرة بهيئتها، وهي يعني حالها الآن في ظلام وإظلام كما كان حالها السابق في ظلام وإظلام، ولكن انتقلت من حال إلى حال بالعلم والدعوة، العلم بالمنهج الجديد ونشره والدعوة إليه، تعلمه وتعليمه والدعوة إليه. فنحن نرى إن أهم العناصر العلم والدعوة، أو على الأقل أهم العناصر بالنسبة للدعوة السلفية. لو افترضنا ان في اتجاهات شغلت ثغرات اخرى، فاحنا بنعرض المنهج المتكامل وبنشغل في المقام الاول الثغرتين دول، وبنشغل بعدهم ما نطيق من القيام على حقوق الفقراء والمساكين والخدمات وغير ذلك، ولكن هذه الثغرات او هاتين الثغرتين بصفة خاصة، لان من خلالهما نستطيع أن نبث في الأمة ككل عواما وإسلاميين ودعاء، نبث في الأمة من الاتجاهات الأخرى مرجعية فهم السلف. فإذا نحن نضع هذا الأمر في المقام الأول، ولا نغفل وجود غيره ونشارك في غيره بدرجة من الدرجات، ولكن نقول هذا المقام مقام في غاية الأهمية. عموما يعني سنكتفي يعني اليوم بهذا القدر، وعلى أن نختم يعني شرح ذلك البحث في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولأن الأسبوع القادم بصفة عامة سيكون هو الأسبوع الأخير لنا قبل شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه العمل الصالح. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.